إذن الانتفاع بفناء الدار بالجلوس فيه ونحو ذلك لا بأس به. وقوله رضي الله عنه يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف، أي يتقصف أي يجتمع ويزدحم عليه نساء المشركين وأطفالها ازدحاما شديدا بحيث يتساقطون فيكسر بعضهم بعضا، وهذا طبعا فيه مبالغة، ولكن هي تريد أن تصور كيفية الزحام وحرص نساء المشركين وأطفالهم على الاستماع والنظر في أبي بكر، لأنه كان في حالة عجيبة، لأنه كان في حالة عجيبة من الخشوع والإخفاء والتألم والبكاء وتلاوة القرآن، فما يسلوه أبو بكر يعجبون منه، وحاله عند التلاوة كذلك كان يعجبون منه، فخشي المشركون أن يفتن هؤلاء إذا سمعوا القرآن وإذا نظروا إلى صلاة أبي بكر وإلى خشوعه وبكائه وتلاوته، أن يفتنوا بزعمه، أي أن يرغبوا في الإسلام ويرغبوا في القرآن، فاعترضوا على ذلك كما تقدم معنا في السيرة. وكان ازدحامهم في كفر مكان ما كانوا يتمكنون من الاستماع الى ابي بكر او النظر اليه مجنوبا محددا. نعم، يعني ما كانوا يتقدمون في ساحه ابي بكر او في داره، انما كان في موضع محدد، وكان هذا الموضع يعني ربما يكون محدودا بحيث انهم كانوا يزدحمون فيه ويتساقطون من شده الازدحام، وهذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، فهذا معنى التقصف. هذا لم أشرحه للناس، شوف كيف الفائدة. أخبر بخمس ساعات. قالت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ بمكة، أي قبل الهجرة. هذا كان قبل الهجرة. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
أبيتم، فإذا أبيتم إلى المجالس، وفي نسخة فإذا أتيتم إلى المجالس. نعم، في نسخة عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة البصري قال في التقديم ثقة، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي بعد سنة 1200 ومن الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري وأحمد أنه قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر أصنعان نزيل أصبهان قال في التقريب ثقة ربما ظهر ومن الطبقة الثامنة توفي سنة 81 أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه قال الذهبي في الكاشف واستقر أحمد وقال أبو حاتم صالح الحديث قلت ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح أن له في البخاري 4 أحاديث عزاها الحافظ إلى مواضعها وذكر أنه توبع بها كلها ولم يذكر من بينها هذا الحديث إذا هذا موضع خامس قلت وقد توبع فيه أيضا فأخرجه المصنف في الاستئذان من طريق عبد الله بن محمد أنه قال أخبرنا أبو عامر أنه قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم به إذا حفص بن ميسرة توبع أيضا حتى في هذا الحديث عن زيد بن أسلم العدوي مولاه المدني قال في التقرير ثقة عالم من الطبقة الثالثة توفي 36 وحديثه الدرس عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار الهلالي بالولاء المدني قال في الكاشف كان من كبار التابعين وعلمائهم توفي 300 ومن صغار الطبقة الثانية وحديثه الدرس وله أخ من الفقهاء السبعة اسمه سليمان سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الصحابي المتوفى سنة 74 وحديثه مقدس وهو من المكثرين من رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات هذا النهي إذن الله الشرع وليس التحريم لأن النبي أباح لهم بعد ذلك الجلوس في الطريق ولو كان التحريم ما أباحه لهم وإنما دلهم على آداب الجلوس في الطريق إذا هذا النهي هو لسد الذريعة فإن كان الشيء يفضي إلى محظور يمنع سدا للذريعة والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمنعهم منع إرشادة وجهه من الجلوس على الطريق لأن الجلوس على الطريق يفضي إلى عدة محظورات كما سيأتي فقالوا ما لنا ضد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ليس هناك مواضع أخرى يجلسون فيها لضيق بيوتهم ولأن البيوت فيها النساء والصبيان والغالب أن الرجل يتأذى بحضور الرجال عنده في بيته وأصوات نسائه وأصوات أولاده في مساجده وكانت بيوتهم ضيقة فكانوا يجتمعون للحديث في الطرقات فهذه مجالسهم ليس هناك مجالس أخرى لها والإنسان يحتاج إلى المجالس ويحتاج إلى الحديث وإلى الإنسان المدني بطبع ما يستغني عن هذا فهم راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر راجعوا أن المنع من المجالس على الطرقات أو في الصعدات فيه طريق ليس لنا مجالس أخرى في بيوتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام عملهم بالقاعدة الشرعية وهي رفع الحرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أذن لهم عليه الصلاة والسلام الجلوس على الطريق ولكن بالآداب الشرعية أن يعطي الطريق حقها فقال فإذا أبيت من المجالس فأعطي الطريق حقها قال والله حق الطريق قال هي خمسة حقوق غض البصر عما حرم الله لأن الجالس على الطريق يمر به النساء يمر به الناس فينبغي عليه يجب عليه أن يغض بصره وكف الأذى عن المارة وغيره ورد السلام على من يؤذيه عليه من المرء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذا رأى شيئا إذا هذه حقوق الجلوس على الطريق، والغالب أن الذين يجلسون على الطرقات أنهم لا يطبقون هذه الحقوق. هذا الطريق الذي تجلس أنت عليه له حق، سبحان الله، حتى الطريق له حق، هكذا أداء هذا الطريق له حق، إما أن تعطيه حقه وإما أن لا تجلس عليه. فعط الطريقة حقها، ويأتي هذا إن شاء الله في كتب أخرى متعلقة بالأداب. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم الجلوس على الطريق، ولكن بهذه الآداب الشرعية المذكورة في الحديث. ثم قال رحمه الله: باب الآثار على الطرق إذا لم يتأذ بها. أيضا هذا ليس من الظلم ولا من التعدي، حفر البئر على الطريق ما في بأس، جائز بل مستحب ومرغوب فيه لما فيه من نهي. الآثار التي على الطرق هي منفعة عظيمة للناس، وفيها حسن عظيم عند الله عز وجل، وهي من صدق الجاهل. فحفر البئر على الطرقات ما في بأس، هذا طيب ومطلوب، ولكن بشرط أن لا يكون هذا البئر في موضع يؤذي الناس ويؤذي المارة، فإنه لا ضرر ولا ضرر. ولذلك البخاري قال: إذا لم يتأذ بها، فإذا تؤذي بها فإنها تزال تطمر إذا كانت مصدر الأذى، إذا لم يتأذى بها فلا فيها نفس كما سيأتي في الحديث. نعم، اسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رضبة أجر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المتوفى سنة 21 و200 عن مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 300 مقتولا بالبغي وحديث مدرس. عن أبي صالح السمان اسمه الذكوان، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100 وحديثه مدرس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش، بين كبينما، يعني قال بين أو بينما، رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا، هذا الشاهد بطريق ثم قال فوجد بئرا، إذا هذا بئر على الطريق، وانتفع به الرجل شرب، وكذلك سقى الكلب فشكر الله له هذا الصنيع. ولا شك أن صاحب الكلب يشاركه بالأجر إذا كان مسلما، إذا كان مسلما يشاركه بالأجر، لأنه شرب الرجل من البئر وسقى الكلب، وهذا البئر من حفره هذا الرجل، إذا هذا الرجل الذي حفر البئر ينال أجر هذا الرجل الذي شرب، وينال كذلك سقي الكلب، كلها تصب في حفظ الحسنات، إن هو الذي حفر الذي حسن جاهل صدق جاهل. إذا حفر الآثار على الطرق هذا شيء مطلوب وحسنة وصدقة جارية ومستحب الشريعة، ولكن مع عدم الأدب. وما بقي الحديث ما تقدم معنا، ويأتي إن شاء الله كذلك في أبواب لها علاقة لما تضمنه الحديث من نسائه. ثم قال رحمه الله باب إماطة الأذى. إماطة الأذى أدب من الأداب الإسلامية، سلوك حسن، أن الإنسان إذا رأى أذى في الطريق أن يمقه، يعني أن ينزله أن يبعده لئلا يتأذى به الناس. ولكن هل هذا الأدب والخلق الإسلامي له مناسبة للكتاب المضال؟ الجواب لا، وإنما هذا مناسبة في كتب الأدب، في الكتب التي تبحث في الآداب والأخلاق. طب لماذا البخاري قال في نقطة الآداب؟ كأن البخاري رحمه الله يريد مقدمة نقطة الآداب، وهو وجود والتسبب في وجود أو إقامة الأداء على الطريق. وكأن البخاري يقول إن إقامة الأداء أو وضع الأداء، إن وضع الأداء على الطريق هو من التعدي والقدر. ولذلك قال في الترجمة التي قبلها: إذا لم يتأذى بها. إذا لم يتأذى بها، فوضع ما يؤذي الناس على الطريق، سواء كان بئرا أو حائطا أو نخلا أو شجرا أو شيء، أي شيء، أو سيارة أو دكة. بعض الناس يضع دكة على البيت تضيق الطريق وتؤذي الناس، لا يجوز. بعض الناس ربما يضع كلبا مسعورا أمام بيته يؤذي المرء، هذا لا يجوز، هذا من التعدي من الظلم. إذا لا يجوز، كل ما يؤذي المسلم لا يجوز، من الظلم ومن الجسم ومن التعدي. ويجب إماطة هذا الأذى، حتى هذا الكلب المسعور يجب قتله، أو أن يضطر في صحبة. أما أن يبقى هذا الكلب يؤذي الناس ويغير عن الناس، هذا لا يجوز. والله المستعان. فالبخاري رحمه الله يريد أن وضع ما يؤذي الناس أو يؤذي المرء على ويؤذي المسلمين في أسواقهم أو في طرقاتهم أو في أحيائهم، هذا لا يجوز، ويجب أن يماط ويجب أن يسال. ولذلك البخاري هنا ذكر حديث يميط الأذى عن الطريق صدقه، ولم يسق هذا الحديث في إسناده. لماذا؟ لأنه ما أراد هذه المسألة ما يظهر، وإنما أراد مقدماتها. ولذلك ما ساق الحديث في إسناده كما يفعل في العادة. لو ساق الحديث في إسناده لفهم أنه يريد هذه المسألة، لكنه علق. وهذه منهجية عند البخاري تدل على دقة عنده رحمه الله، دقة. لماذا البخاري علق؟ تعلق، تفرس، انظر لماذا البخاري هنا علق الحديث على هذا، يعني علقه من هذا ما ساقه في إسناده. نعم، الذي يظهر الله أعلم أن البخاري فعل ذلك لأنه لا يريد هذا الحديث، لا يريد الاستشهاد بهذا المتن على المسألة، لأن هذا المسألة ليس هذا موضعها، وإنما يريد شيئا آخر متعلق، يريد شيئا آخر متعلقا بها. هذا الذي يظهر الله أعلم. وقال همام، همام بن منبه الصنعاني، وهو ثقة، وقال في الكاشف صدوق من الطبقة الرابعة توفي سنة 32 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا عن الطريق صدق. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، نعم، في كتاب الجهاد والسير بإسناده، ساقه بإسناده في ذلك الموضع. ثم قال رحمه الله: باب الغرفة والعلية المشرفة والسطوح وغيرها. أي وضع الغرفة على السطح وإن كانت مشرفة على الناس فليس في ذلك بس، ما يسمى عند الناس اليوم بالملحق، بالملحق العذر، ما في بس إذا لم تنتهك من خلال الإحرامات، كان ينظر إلى حريم الشرع، هذا لا يجوز. ولكن وضع الغرفة بحد ذاته على السطح أو البناء على السطح، هذا ليس في حرج، ما في بأس. وهذا الذي يريد البخاري، أن هذا ليس من التعدي ولا من الظلم. يعني هل الآن يباح للشخص أن يذهب إلى القاضي ويشتكي جاره لأنه بنى غرفة على سطحه؟ لا، ليس له ذلك. القاضي سوف يقول له هذا مباح، ولكنك إذا أثبتت لي أنه نظر إلى حريمك وانتهك حرمتك أنا أعزوك، اثبت لي هذا الشيء أنه يطل عليك من الصفحة ومن هذا الأمر، اثبت هذا، إذا أثبت هذا أنا أعزوك. ولكن البناء بحد ذاته ما في بأس، وهذا الذي يريده البخاري رحمه الله. نعم نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرق النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من خاطار المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع.
إني أرى نسخة إني أرى
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجعفي البخاري المتوفى سنة 29 و200، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري والترمذي، أنه قال: حدثنا ابن عيينة وسفيان، سفيان بن عيينة محمد المكي الإمام الفقيه الثقة، عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد بن حارثة الصحابي رضي الله عنه المتوفى سنة 54 وله 57 وله 75 سنة، أنه قال: أشرق النبي، أشرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على قطم، أي على مكان مرتفع، على موضع عال ومرتفع من المنتفعات التي كانت في المدينة، سواء كان هذا الموضع المرتفع حصنا أو كان جبلا تلا، هو موضع مرتفع من المواضع المرتفعة في المدينة، فانكشفت له بيوت المدينة، أشرف عليها كلها، أشرف عليها كلها ونظر إليها. هذا الشاهد في الحديث أن إشراف الرجل بغرفته بعليته بملحقه بسطحه على بيوت الناس ليس فيه بأس ما لم يؤدي إلى انتهاء تفعه، كما تقدم قد مكث النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الموضع ما نتعرض أشرف على المدينة كلها، ما في حرج في ذلك. فكون في برج عندنا أو في عمارة من طوابق كثيرة هذا كله لا بأس، ليس فيه حرج. فالنبي هنا أشرف على بيوت المدينة كلها ورآها عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك بأس، هذا الذي يريده البخاري. يعني قد يقول قائل: إن بناء غرفة في السطح أو بناء علية أو شيء مرتفع هذا يفضي إلى أن الإنسان يشرف على بيوت الناس، قلنا ليس في ذلك بأس، ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أشرف على بيوت الناس، يعني البخاري يريد هذه النقطة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني هذا أعلام النبوة، فالنبي أخبر أن المدينة سوف تجتاحها فتنة عارمة ولا تترك بيتا إلا دخلته في جميع البيوت كمواقع القطر. وهذه الفتنة حصلت بعد 50 سنة تقريبا من موت النبي عليه الصلاة والسلام في زمن يزيد بن معاوية، لما غزا جيش الشام المدينة واستباحها ودخلت الفتنة في كل بيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم ذكر حديثا بعده طويلا: هل يصرفنا الوقت؟ نقرأ وفي بأس.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء، فتكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله؟ فقال: واعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فتهلكين، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعم النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذاك المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال: ذكرتك له. فصمت.
إلى آخره. نكمل إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.